السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس نسأله سبحانه أن يرزقنا الشكر على مثله، لأن أعظم التوفيق أن يوفقك الله للعلم النافع ثم العمل الصالح. فإذا وجدت من نفسك إعراضا وتبريرات من شبه فاسدة وأقيسة كاسدة للانصراف عن العلم، فاعلم أن ذلك من ذنوبك، فإن الله قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن صرف منصرف عن العلم بعد أن ذاق لذته إلا بذنب أصابه. فيا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، فنسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. مجلسنا هذا هو امتداد لما ذكرناه في خطبة الجمعة مما وجه به ولي الأمر بالوزارة في هذه الخطبة بأن يكون موضوعها عن الأمانة. فامتدادا وطاعة لولي أمرنا في ذلك والخاص بشؤون الدعوة والمساجد وما جاءنا في ذلك من توجيه، فإن امتدادا لذلك سنعقد هذا المجلس لبيان هذا الأمر العظيم الخطير، ألا وهو وجوب الأمانة وتحريم الغش والخيانة. عباد الله، إننا نكاد أو ربما نعيش هذه الأيام ذلك الزمن أو يشبهه من قريب أو من بعيد الذي حذر منه الرسول حين ترفع صلى الله عليه وسلم الأمانة، فدخلت الخيانة في كل شيء إلا ما رحم الله. فتجد البعض مثلا يصنع الخيانة ويتأول لها التأويلات الفاسدة، من أن فلان الذي خنته هو أصلا خانني بكذا، الناس كلهم لا يصنعون إلا هذا، وغير ذلك من الشبه في الخيانة. فحينئذ لابد أن نطالع مسائل تتعلق بمثل ذلك حتى نجتنب ما هنالك مما حرم الله سبحانه وتعالى. ونبدأ الآن في الخيانة في البيع والشراء، ثم الخيانة في الأنكحة، ثم في معاملة ولي الأمر، إلى ما يسره الله لنا من الوقت والبيان. فاعلم علمنا الله وإياك أن من رحمة الله أن شرع البيع لا إله إلا هو، وإنما سمى البيع بيعا لأن كل واحد من المتبايعين يود باعه للآخر، والأصل فيه الحل. قال الله تعالى في كتابه: وأحل الله البيع وحرم الربا. ولقد حذرنا من زمان لا يبالي الرجل فيه، أخذ ماله من درهم حلال أو حرام، المهم أن يكتسبه. ويدل على ذلك ما فجأني به البعض ولا يزال أنه يقدم على معاملات ولا يسأل العلماء قبل أن يقبل على المعاملة، بيع التأجير منتهي بالتمليك، بيع ما ليس عنده، بيع غرر كثير، بيع العينة. نعم، فحينئذ لابد أن نذكر هذا الباب المهم الخطير جدا، ونختمه بأوجه في خيانة البيت أو بيت مال المسلمين، بأوجه مما يسمى الفساد الإداري، ونساهم في مكافحته لعل يكون لنا نصيب في تلك اللبنة الشامخة العظيمة التي سنها ولي العهد جزاه الله خير في حفظ بيت مال المسلمين، حتى استرجع لي بيت مال المسلمين مليارات كثيرة من الأموال. جزاه الله خير على سعيه وجهده العظيم في ذلك، وهو متفرد في العالم كله، حتى سمعنا في بعض الدول المجاورة التي أصيبها يعني التي ليست بعيدة عنا، أصابها من فساد الإداري ما أصابها، تمنوا مثل هذا الرجل ليرجع لهم تلك الأموال ويحفظ المال له. فلنبدأ حينئذ بذلك في البيع. اعلم علمنا الله إياك أن الأصل في البيع الجواز، وأنه يحرم الغش في البيع، فالأمانة في البيع والصدق واجبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كما خرج بعض السنن، دخل السوق عليه النبي، واحسبه سوق من أسواق للجوالات، قس عليه وينسحب الأمر عليه. هذا الرجل وضع بضاعة مثل الطماط، تمر إلى آخره، ولعل السائل وخيد أظن تمر لعله، فوضع الأفضل فيها والذي يغر بصر البائع أعلى، والتالف الدقل والسيء من التمر وضعه أسفل. لما يمر الشخص اللي يسمونه زبون في هذا العصر بهذا الكرتون أو هذا الوعاء، أي شيء يصنعه في الغالب، نعم، يغتر بي على اشتري، يروح البيت وجهه يضحك هو عيال، أبوي جاب فاكهة مساكين، هي الطبقة الأولى بس، الطبقة الثانية وكثر. لما تنتهي الأولى والثانية يبدأ التحسيب، حسبي الله ونعم الوكيل، غشني، يدعون عليه، هي بس حدها الطبقة الأولى والثانية. نعم، ثم يظهر المخبأ من غش الغاش وخيانته الأمانة، نسأل الله العافية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم احتسب في البيع والشراء، ففيه سن النبي قانون اللي يسمونه اليوم البلديات، البلدية ودخولها وتقليبها للزيت، يسوي صاحب البلدية البائع للطعام، يا الله 600 طبخة على زيت واحد، حتى تذهب لزوجته ويذهب نفعه، ثم ينغلب ضار يسبب السرطانات ويسبب. فتأتي هنا المسؤولية العظيمة على الدولة، والتي إن شاء الله تقوم بها، وهي يذهبون ويفحصون في مطاعم الزيت ونظافة المكان ونحو ذلك، لأن هذا غش للناس. أي والله أيما غش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن أدخل يده وأخرج شيء رديء من أسفل، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ هذا استفهام إنكاري، ما هذا؟ فقال يا رسول الله صابته السماء، قال من غش فليس منا. قال ابن تيمية إذا جاء النص ليس منا فمعناها تعاطي ذلك الأمر من كبائر الذنوب، كما أنه التطاول على أهل العلم قال في الحديث كما في تطاول أهل العلم، قال ليس منا من لم يجل كبيرا ويرحم صغيرا ويعرف لعالمنا حقه. فتطاول على أهل العلم ورفع الصوت عندهم ومراجعتهم وإظهار هجرانهم والوقاحة عليهم، هذا من الكبائر العظيمة. مثلا كذلك من الكبائر الغش التجاري، من الكبائر، لأنه أخذ أموال للناس خاصة إذا اعتاد الإنسان لو صارت مهنته 20 سنة يغش، يعني مو مرة ضعفت نفسه يقول أحتاج عيالي وهذا البضاعة الموجودة مضطر، لا خلاص أصبح ديدن وغش، اعتاده حتى صار من جملة مطعوماته اللي يراها كنا حلال، يعني مصيبة 30 سنة يغش الناس. أي نعم. وأعجبني الله يجزاه خير الأخ اللحام الذي لم يذق إنسان اللحم الذي جئت به من عنده إلا شكرني إذا أغتاق طعامي وأمر وطلب مني إيش المحل اسمه إيش. سبحان الله العظيم. فلحام اعترف فقال سنين وأنا غش الناس، أخلط لهم اسم هذا مفرز بحاشي بهذا المجمد ويخلط لهم إياه بشيء من الطازج أو شيء، يقول سنين وأنا أخونه حتى ما أدري حضر خطبة جمعة أو شيء، المهم تاب تأثر جاته موعظة وتاب إلى الله وصار يأتي بأحسن الأغنام لعله يكفر على المسلمين، يكفر ما مضى. فما أحد أتيت له من عنده إلا وشكر، لأن من ترك شيء لله أبدل، بدأ سوقه ينتعش أكثر من أول، لأنه كما قال النبي لا يستبطأ أن أحدكم الرزق أن تطلب معصية الله، فعند الله إذا أراد البركة ما ينال إلا بطاعته ما ينال المعصية، فمن طاعته الأمانة ترك الغش حتى لو كان قليل المكسب يبارك لك الله فيه. جاء كثير شوي مرضت البنت وديت المستشفى 700 ريال، شوي الكفر ضرب بكذا كذا، يعني تروح الأموال بالخيانة. فلا تحس بأن المال الكثير اللي جاء يعني فيه بركة بالحرام. وإذا كانت امرأة من السلف تلحق زوجها إذا خرج من البيت، تعرف أن زوجها يتجر، تقول نحن نصبر على الحلال القليل لكن ما نصبر على الحرام الكثير، ما نسمح لك تأذي أهل بيتك وتأكل حرام يا زوجي، لا تأذينا بأكل حرام السحت، أيما يعني جسد السحت في النار أولى به، صلى الله العافية. الآن لا، العكس، يدق على قزازي أو على نافذتي إمام مسجد يقول أنا أحد أدمت ماشي وجيت تستفديك، زوجتي قاعدة تضغط علي أن نشتري بيت بالربا عشان تعيش، تقول مثل الناس وش قاعدين في هالأشياء نعيش، صلى الله العافية. فوعظته وانكرت عليه، درهم ربا شد نسبتين زنية، كيف لو اشتريت بيت 600,000 وصار معدل الربا 200,000 مثلا، تعطيه البنك 200,000 أشد درهم أشد من 36 زنية بالإسلام. إنسان يقنع بما كتب الله له. وانتشر الغش جدا يا عباد الله، وسبب ذلك الشح وترك الرضا بما قسم الله. ومن آخر الأنباء في سوق المطاعم، إنسان استهوى عياذا بالله الغش في مطعمه، فرأى أن أرخص ما يتكلف به جزار فقط، يعني جزار وآلات يسيرة ومكان في الصحراء وراء الجبال، وشو فصار يأتي عياذا بالله بالحمير، الحمير الأهلية لو كانت الوحشية لجاز، حرم النبي الحمار الأهلي نجس وأمرهم يكفوا القدور بها وكسر القدور، مبالغ في بيان تشديد التحريم في الحمير. سبحان الله. ويجون الناس مساكين يعطيهم اللي يسمونها كبسة ويعطينا ويعطونا المقلقل ويسمونها الأشياء دي، هو يضرب اللحم الحمير ما يدري مسكين.
نسأل الله العافية.
فأي جريمة أعظم من هذا؟ تؤكل الناس شيء لو علموا والله ما دفعوا لك قرشا واحدا، تؤكلهم شيء حرمه الله. اترك قرف الناس، اترك هذا تحريم الله. يوم مر النبي عليهم والقدور تفور بالحمر فكفأها وكسرها، ما يكفيك هذا؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الجشع. يقول طب تكلف الأغنام لا تستبطئ يا أخي الرزق، أطلب بطاعة الله حتى تأتيك البركة. كم بالله سنة أنا أكلت ناس حمير؟ كم سنة؟ خاف الله، أعوذ بالله، خاف الله، سبحان الله، جشع وغش. ولا شك أن هذا إن ظفر به السلطان يجب على السلطان أن يزجره زجر البالغ، وقد فعلت حكومتنا والحمد لله في مثل هذا الظالم لنفسه الظالم لغيره. طيب، فمن صور الغش مثلا في الأسواق التدليس، فيثبت الخيار والشريعة حفظت مالك، يثبت الخيار كما ذكر الحنابلة في ويسمى خيار التدليس، وهو أن يأتي الشخص ويعطيك السيارة ويدلس لك عيب في أصل المنفعة فيها كما قال ابن القيم. قال في كان العيب ما يضر المنفعة الأصلية في السيارة مثلا فإنه لا بأس به، يعني فيه إذا فتحت كبوت السيارة فيه خدشة من الداخل ما تضر ولا أحد ينظر إليها وما ذكرتها للشخص فلا حرج، لكن يكون نفس ناقل السيارة اللي ينقل اللي يسمونها جير بوكس كذا يسمونها الناقل الأوتوماتيكي هذا يكون مضروب أصلا، وفجأة قد ينحبس معاه المشي فتمسك السيارة كما ذكر لي أحد السائقين قبل فترة، فأمسك فضرب في الجدار وهلك وكاد يهلك. طيب، فحينئذ لا يجوز أن يسكت عن عيب في السلعة في أصل المنفعة، في أصل المنفعة، المكين، الجير بوكس، الفرامل ونحو ذلك، هذا لا يجوز. أو الاسطب مكسور حتى يأشر يمين يسار، المهم المنفعة وما تجنب السيارة من هلاك كالفرامل ونحو ذلك، فيحرم عليه السكوت عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهم إيش في بيعهما. كنا سبحان الله شوف كثرت كما قال يتبايع الناس ورجل فيهم أمين كما في الحديث، كأن الحديث يقول فإن كذب ودلس بورك له، من كثرة ما تشوف من يغش بيع، سبحان الله العظيم. وأشد الخيانة في ذلك أن يقرن ذلك بالحلف، لأن الناس معظمين لله، إذا قلت والله هذه السلعة جاءت علي بكذا والله يشترون منها وكذا ويكذب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المنفق أو المنفق سلعته ليش بالحلف الكاذب. كيف ولو جمع مع الحلف مع التأكيد حلف شركي بالأمانة السلعة دي، النبي نهى عن حلف الأمانة هذا شرك أصغر، قال لا نحلف بالله كاذبا أهون من أحلف بغيره صادقا، يحلف حتى بالأمانة تسمعه في البيع، هذه خيانة للتوحيد، نوع خيانة للتوحيد أن يقول بالأمانة ما يقول حتى والله، لو قال والله أهون هو كان في سلعته، لكنك تجده يحلف بالأمانة، بالأمانة السلعة لي كذا، هذا ما يجوز وخيانة للتوحيد، وهي أشد خيانة لأمانة التوحيد كما ذكرنا في مجلسنا في خطبتنا أن أعظم خيانة هي خيانة للتوحيد. بل في آخر مجلس تذكروني في آخر مسألة أن نذكر تصورا لمتفقهة أو مفقهة عفوا ينسبون للدعوة السلفية المباركة، قال اعذرونا في باب إيش؟ في باب التحذير من أهل البدع أو تسميتهم، فلا علاقة لي بذلك حتى يجتمع الناس عندي ويستفيدوا، يستفيد الإخوان يتقوى ما عندي مانع كلهم. أهم شيء لو ذكرت لهم هذا نفرته، وأن بيان أن هذا من الغش، وكما سيأتي تفصيله في آخر المجلس إن شاء الله. طيب، فهذا لا شك ولا ريب فيه أن الغش من كبائر الذنوب في البيع، ومن ذلك وضع علامة، العلامة التجارية وهي يسموها الماركة أو البلد الصنع. فالنفوس لا شك إذا وضع في بلد الصنع بلدان معينة تعرف قوتها الصناعية تشتري، فيشيل مثلا الصيني ويضع بدله ياباني أو يضع ألماني، فهذا من أنواع الغش والله، ومما يجي لا يجوز. نعم لا يجوز ذلك. ومن ذلك أيضا ونذكر فقط ما يسر استحضاره، أن يرجع عداد السيارة في وقت في عدد كيلوات السيارة ماشية 170 يحذف منها 50 حتى تروج 170 صار 120 فقط ماشي اشتريها. أخش لا يجوز تلاعب فيه العداد، حرام عليه. السيارة منهلكة بالدوريات الشرطية في أمريكا أو في البلاد تلك، ثم تصدر هنا وتلمع وكذا يوضع لها من داخل موكيت كأنها جديدة، ولو اطلع على هلكة المكينة ما اشتراها، هلكة هذا، وهي مطارة مجرمين هناك. تعرف يعني كيف فضل الله علينا، كيف بلدنا آمن، يعني بلد الكثير اللي تبعد عن الحكم الإسلامي أكيد يعني جرائم كثير ومشاكل، فكم من مطاردات وكم 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 وكم، ثم تباع هنا على أنها سيارة نظيفة، نعوذ بالله، ويكون لما معها وحط لها كذا ويسكت عن تهالك المكينة، يسكت عن ذلك وتقعد مسكين عنده هذا شهر ويفرح بها ويركب الناس وكذا، هي بس شهر ثم يجي يشغل. نعم ولكأنما يضرب بمسمار في جدار، ما تشتغل ولا انحلقت خلاص، هذه عيارة، عيارة الشهرين اللي عندها بس كان نجربها. ايه انهلكت، ولا يقول له ترى هذه من المهلكة من المستورد الهالك من ذلك المكان، بل يزينها يلمعها ويحط طبلون عليه جلد كأنها جديدة، كما رؤي في بعض الأماكن يركب فيها ينبهر الإنسان يقول والله جديدة، وكم يقول 20 والله، ويأخذها مسكين. نعم وتعد الدقائق حتى تقف، دقائق بس يمكن. ايه نعم. المهم أن هذا لا شك من الغش المحرم أيضا والذي لا يحل، ويبيع الجوال على أساس أن الجوال ما انفتح ولا مرة، أن الجوال لم فتح يفقد خواص، يقول هذا صنع بلد كذا ويبيعه ويحلف عليه والجوال انفتح مرتين أو ثلاث الإصلاح، أيضا هذا من الغش، من غش فليس منا. نعم وكذلك من الغش أن يبيع أشياء باقي على صلاحيتها يومين أو ثلاث، كل الزبائن المساكين يعني ككثير من إخواننا الله يهدي ما يهتم بهذا، يجي يشوف البضاعة رخيصة في صالات الاقتصادية السريعة البيع هذه، نعم وجب أهم شيء البضاعة رخيصة رخيصة، يجي إذا كان عنده امرأة مثقفة أو ولد مثقف قال يا أبوي هذه صلاحيتها بقي لها 4 أيام، هذا خطير، لأن المعيار الطبي الصيدلي إنها أكثر من كذا يبدأ في ضرر على الإنسان، فيبيعها وباقي 4 ويشتري كراتين منها طبعا في إيش الرخص. إيه يلا كل شوي يا أبوي بطني، ويروح هذا يا أبوي إيه دخل على بيته مهلكات، أنا شاب زمن إيش؟ الزمن الذي مثله قياسي تصلح السلعة بالاختبار والتجارب والقواعد المعلومة التي يجب اعتبارها في شرعنا، نعم اعتبارها. ثم بل يأتي التواكب والجهل، خاصة الناس اللي ما تعلموا في المدارس وعرفوا معلومات عن الطب ونحو ذلك، يعني أمهات مساكين بقى 3 أيام قالوا إيش في واكل لو 100 يوم، ويضرون عيالهم كل هذه التأويلات، فراحن بإيش؟ رخص، ها؟ رخص القيمة. والله يقول في كتابه كلكم راعي وكلكم مسؤول عن إيش؟ عن رعيته. فالأم مسؤولة، كيف تأكلين عيالك شيء منتهي الصلاحية؟ الله يهديك. نعم تقول رخيص، طيب رخيص تقتلين عيالك عشان الرخص يا شريعة؟ يجب عليك يا أختي الله يهديك أن تؤكل عيالك شيء تبرأ به الذمة، صح ولا؟ ينتبه الإنسان لمثل هذه الأشياء التي يظن أنها إيش؟ هينة، وهي والله ليست عند الله بهينة. تحسبونه هين وهو عند الله عظيم. أنه غشت ولدها صغير ما يدري اللي يصلحها، مسكين تشربه حليب انتهي الصلاحية، مسكين معتمد عليك هو أنك أنت رعينه يا أختي، كيف تشربينها أشياء مثل هذه تؤذيه ولا يدري عنك؟ نعم. ومثل لكم تمثيل لعل ينزل، لإن ما رأيت دموع عيونكم لربما في الباطن عيون دموع قلوبكم حزنا. الطفل يا أخي مستسلم للأبوين، معتمد بعد الله على خبراتهم، فإذا شاف الطفل ركبته وراه معاه نزهة هو أمانة عندك. فرجل بالأمس قصة أقرأها قبل فترة، ركب عياله وراح يسمونها في الخبت، هذا اللي يسمونها إيش؟ تطعيس، يعني هواية كذا، أسرة ودخل معهم كثير في الخبت، والعيال يضحكون في الطريق ما عارفين المصير، والرجل لا خبرة له بإيش؟ بالاتجاهات ولا بوصلة، وقد ينقطع الاتصال ما في أبراج، ويمشي يمشي يمشي ويضحك لين وصل خطة لا رجع، بدأ يرجع كل ما يروح مكان يتيه. وإذا بالصحفيون ينقلون لنا ورقة تكتبها الأم بيدها وتخبر بها الناس، تقول أنا أرى من العطش الآن وما حد جانا، وشربنا من موية البطارية حقت السيارة، ومات عيالنا، هذا آخر ولد الله يموت الآن وأنا بعده لعلي، أو شيء مثل هذا، تركت الورقة. طيب هذا اللي قاعد يضحكون معك الأولاد أمانة عندك، مساكين ما يعرفوا، يحسون والد وعنده خبرة تمشيهم ترجعهم بيتهم، حرام عليك يا أخي، حرام تخون الأمانة فيه، توديهم مخاطر ومغامرات مثل هذه، ما يعرفون مساكين. والله لو لم يكن اترك نفسك هذه الدنيئة اللي صارت ما تعب بنفسك كما نرى بعض الشاب يدخل بين السيارة، هذه قلة أمانة. أمتلك الله، أمنك الله على السيارة، أعطاك هي نعمة، تبطر عندما تدخل بين السيارات كذا وتسرع، تهشم السيارة ربما في حادث يكلفك 60,000 أو 40,000، أمان أنك تحافظ على سيارتك يا أخي، أمانة. نهى النبي عن ضاعة المال، أنسى نفسك هذه الدنيئة، أطفالك مساكين تنظر لهم من يعني المقعد الأمامي وهم في غاية السرور ينظرون البر، ما يعرفون المصير الآن الوفاة أمامه، فهذا كله لخيانتك الأمانة، معيش في غشك. كذلك الأشياء والأشياء التجارية اللي تأتي المنزل من أطعمة، راقب تواريخها وخف على ولدك يجي له تسمم، المطاعم السرية منهم انتبه، بعض التسممات قد تؤدي إلى الوفاة، يكون جرثوم شديد ويستفرغ ويستفرغ ما تعرف إيش يسوي، فراح تشتري بأي مطعم بس يقول مطعم ذاك زحمة، يا أخي نظيف وزحمة خير من الوسخ هذا اللي ما عليه أحد أصلا، اللي نسميه الزحمة الدباب، نسأل الله العافية، هذا المطعم الوسخ عشان ما في زحمة خف منه، ما تخاف على بطن عيالك أمانة، هم منتظرين الطعام الآن فرحانين، أبوي بيجيب لنا، أبوي بيجيب وتجيب لهم شيء يقتلهم، ما تخاف الله، يقول رخيص ومو زحمة. طيب وحفظ النفس مؤشر الضرورات الخمس، أول ما يكون بعد حفظ الدين حفظ النفس، تقدم حفظ المالك عليها وأمان على غير، نعوذ بالله. فهؤلاء لا يفقهون ولا يعلمون. طيب، إذا مرض، مرض الولد مرض شديد، يوديه لأقرب طبيب عشان زحمة المستشفيات. طيب الطبيب الماهر هذا، الطبيب الحاذق، زحمة عليه، يقول ما يفاضي زحمة، خليه طبيب يدخل يلعب بولده، يفتح له قلبه مرة من هنا مرة من هنا، خريطة ما يفهم في القلب ولا يفهم في الطب، ما يتحرى الطبيب والولد يسلم أمره له، يجب أن يتحرى الطبيب الحاذق ويسأل عنه. نعم، كيف تجري عمليات عند هذا؟ يجرب يصح يكون سباك مو دكتور. أي سبحان الله العظيم، خاف الله يا شيخ في أولادك. نعم، السبب هو معروف، ما هو؟ الكسل. ومن الكسل ما ورد الهلاك، ولكن الذي كان يستعير من إيش؟ من العجز والكسل، فيقول اللهم إني أعوذ بك من إيش؟ من العجز والكسل. فاستعذ بالله من الكسل. أنا أعرف شخص ما راعى الأمانة في ولده، كنا لجنة مكونة من أطباء نفسيين ورقاة وأنا منهم لمعالجة بعض الموظفين، قال لا يفصل من العمل، نعالجهم قد يكون عنده سحر عين ونرجع الوظيفة بالقرار، قرار اللجنة. فأنا كنت عضو اللجنة، فجاءنا واحد منهار مو عارف يشتغل ولا عارف يداوم، مالك؟ قال يعني قتلت ولدي بكسلي. كيف؟ يقول جيت متأخر بيت سهران مع الربع أو مع، المهم جاء متأخر، أمه الزوجة قالت له الولد مسخن، قال الحين من فاضل أنا ونام، قام يقوم توفي. نعم، فانظر الكسل ما يورث هلاك، الكسل يروح يشوف الطوارئ ولده وش عنده، أو حتى يتعلم العلم الشرعي والطبي، غسل الولد على قد خفض حرارة لأن يروحون ما يعرفون كل هذا، جهلة. فأرى من الأمانة الآن أن تثقف المرأة والأب طبيا، طبيا يثقفون في الحمى إذا ظهرت وش يصير، أعراض الكورونا وش أعراض الكوليرا أعراض، يثقفون، لأنه يعني إذا ما عندهم ثقافة يخشى على أولادهم من إيش؟ من الهلاك، ويرون ما يضر، يعطون يسقون أولادهم السموم هذه. يعني يا أخوان، فيه طعام لونه يعني بنكي، كيف هذا؟ صبغة، والصبغات تأثر على سرطن، تسوي سرطانات كل يوم يأكل هذا اللون، ألوان ألوان. يقول لي طبيب السرطان متى يأتي؟ يقول مو من مرة، مثلا سنين الولد هو يأكل هذا اللون في الاسكريم، لونه بنكي كذا صباح، يقول مع السنين تهيج الخلايا وتحول سرطان، مو من مرة مرتين، تهيج عبر إيش؟ عبر السنين تهيج. كل يوم حافظ ولدك الحلوى إلا فيها أصباغ، هذه أمانة؟ ثقف طبية، ما يصلح يا أخي هذا، تقتل ولدك بالبطيء. ثم يأتي عاد ود سفر ولدي ألمانيا السرطان، سفر ولدي من وين، يلا شوف عاد زراعة الكلى، تعطي أولادك من هالأجبان السائلة المهدرجة التي مرت عليها الصناعة الرديئة التي لا تنتج جبنا طبيعيا، تروح الكلى وربما تدمرها، أشياء مصنوعات كثير. فيجب أول، ينبغي أن أقول أنا أول شيء محافظ على الأولاد أن تقرأ الأم أضرار كل المواد الغذائية اللي تجيبها البيت، تكتب تكتب وتتثقف في الأطباء وش قالوا، الجبنة السائلة وش أضرارها، التونة المخزنة تسعة أشهر وش أضرارها، المعلبات، المواد الصناعية الملونة وش أضرارها، تتثقف الأم حتى الولد لا يموت، يعني يجي له موت بطيء أو يجي له مرض بسببك أنت وأخذك بنزوات ولدك. فهذا من الغش للأولاد، ومن الغش في التجارة أيضا أن يجتهد صاحب البضاعة يدخل البضاعة للبلد، نعم، بالرشوة، والدولة لا تسمح بذلك، فيدخل بضاعته بالرشوة، لأن الدولة عندها مقاييس في هذه البضاعة، إن كانت مواد بناء سينهار البناء بعد سنتين ثلاثة، لأن الحديد هذا نوعه ودرجة النسبة فيه من الحديد إلى آخره تضعف عن حال العمارة 40 سنة فينهار. إيه نعم. فتمنع النوع هذا من حديد الدولة، يقوم يجيب يروح لموظفي الجمارك أو كذا في بعض الدول، يعني دولتنا الحمد لله متيقظة لهذا. ثم يدخل إيش؟ يدخل البضاعة المحرمة سيمة لو كانت مخدرات، نسأل الله العافية، ويغش الناس بشرائها ويضعها في أماكن غير معروفة وتمر على موظفي الجمارك وسلاح الحدود ويدخلها لتفتك بالمجتمعات، تفتك وتضر ضرر عظيم. فإن الرجل إذا فقد عقله يصبح عالة على مجتمعه، يصبح أردأ من البهيمة. البهيمة انتفع بإيش؟ بحلبها وركوب ظهرها، وهذا يصبح يمشي في الشوارع ذاهب عقله، يعني عقله تغير من المخدر ويضرب السيارات ويصير عالة على مجتمعه. ليش؟ بسبب هذا المجرم الذي دخل المخدرات وباعها. فهذا من الغش للأمانة، خاصة مادة تسمى الشبوة، أحذركم منها، مثل الغزاز المطحون الأبيض، هذه شمة واحدة تؤدي إلى الإدمان. والله شبه يعني يجي إذا وجه خسيس قال شم يا ولدي هذه الوردة عندكم زيها أو شمه يتبعه إلا إن شاء الله، نعم، ويبيع عرضه من أجلها. إذن حذاري يا عباد الله في باب الغش التجاري من تضييع الأمانة فيه أو في البيع والشراء، وأن يستبطل الإنسان الرزق فيغش في بيعه وشرائه من أجل دريهمات ستكون عليه عذاب. أي والله هذه دريهمات، وبال في الآخرة، نعم، وبال عليه في الآخرة. ومن تلك ومن ذلك الخلل في الأمانة ما حذر منه الرسول باب البيع، وهو بيع العيلة، بيع العيلة، ينزل بعضهم السوق ولا يبالي إيش البيع، يشتري أي شيء فقط رخيص ومغري اشتري، وليس العلماء نسأل الله العافية. النبي تحدث عن بيع العينة قبل 1400 سنة ولا يزال بيع العينة في المعارض، لا إله إلا الله، يخادعون الله وخادعهم. الله حرم الربا لأن ما أرادي، كيف يفعل؟ من جهة أنه يتخلص من الحكم الشرعي، ومن جهة ينفذ بيعه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي كما عند أبي داود من حديث ابن عمر: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع حتى ترجع إلى دينكم. فيغش، ولكن هذا الغش من نوع صعب جدا حتى على ربه، يعني هو يقدر يقول لواحد أعطيني 10,000 وأرجع لك إياها كم؟ 15,000 كفاحا. هذا أهون من بيع العينة، والله أهون ما أخذ، نعم، كفاحا بالحرام أهون ما أخذ بحيلة، كما قال النبي كما عند البطة بسند حسن، قال لا تحتالوا على الله كاليهود بدنا الحيل. الرسول قال قاتل الله اليهود لما حرم عليه شمح الميتة ذبوه وكلوا ثمنه. وش يسوي المحتال على الربا هذا؟ يفعل كما قال ابن عباس، يجعل سلعة في مال مقابل مال بزيادة، هذا هو، نعم، سلعة. السيارة قابح في المعرض، كورد يسمونها ويندا أو دبسن أو إلى آخره، قابح في المعرض، وأنا رأيت هذا بعيني وأنا صغير والله ما كنت أفهم. الفطرة أنا كان عمري وقتها 11 سنة أو 9 لا أذكر، رحت مع الوالد المعارض، دخل والد فاهم يشتري سيارة الوالد، أنا من فاهم كل شوي داخل السيارة زبون يقحس بالسيارة، يقدم ورجع، يقدم ورجع ويأخذ مفتاح تم البيع. من فاهم وش اللي يصير؟ هذا بيع صوري إنه يعني تملك السيارة ونقدمها ورجعها، وهي في بيع الأول حوزة، لكنه ما استلم مفتاح قدم ورجع لا ما يكفي، لازم تخرجها من حوزة إيش؟ البيع الأول. نهى النبي أن تباع السلع حيث تفتحها تحتاج التجارة لإرحالها. فأنا صغير ما كنت فاهم، حتى تحت صار حفرة كبيرة ويقدمون يرجعون، يقدمون يرجعون، أقول ليه يسوون كذا؟ إيه ثم تبين لي بعد طلب العلم الحيلة اللي يفعلونها قبحهم الله. أي أيوة والله. فالنبي صلى الله عليه وسلم فنرى سيارات قابعة في المعرض،
قابعة من ثلاث سنين في مكانه ويجري عليها البيوان بيعيش أي العينة. يجي رجل يعني باقي له شوي على عمارته تنتهي، يعني قاعد يبني بيت باقي له حوالي 120 ألف حتى يختم بيته، أعطيني فلان سلفني ما أعطيه، استبطأ الرزق، راح يطلب معصية الله. يروح المعارض بيشوف سيارات واقفة واقفة، يقول بشتري منك هذه السيارة الأكور ما إيش يسمونها بمئة وعشرين ألف تقسيط، خلاص تم. لكن أنا مادام شريتها بمئة وعشرين بأخذها منك بتسعين كاش، تم؟ قلت تم. الله السيارة مكانها حسبي الله عليها. يأخذ منها إيش الستين ألف كاش أو سبعين ألف ويروح فرحان برا المعرض، ما يعرف أنه وقع في جرم الربا. نعم، ويصير على ذهنه كم لا الباقي، يعني هو الآن أي ثلاثين، هذه حرام. جعل يعني مال مقابل مال السلعة بينه، وحتى لا يدخل في صريح الربا كما يفعل في البنوك، يقول يعني نعطيك فائدة في كل شهر كذا على الديون حتى حطها عندنا نسأل الله العافية، فحتى لا يظهر له الربا كفاحا جهرة يضع بينهم سلعة السيارة مال مقابل مال، يعني 120 مقابل 70، لكن جعل السلعة بينهما لينظر الربا. أي غش أعظم من هذا؟ نعم، ويعرف العلماء محرمينه، لم تعرف الفتاة تنتشر ويسكت وخلي ينظر البيع، يعرف العلماء محرمينه بيع العينة، نسأل الله العافية. وكذلك بيع التأجير المنتهي بالتمليك غش، الله أكثر من هذا ما في غش، أعوذ بالله. درست هيئة العلماء 30 دورة علمية في سنتين، خرجوا أن في أربع منهج عليه من البيع غلط. يغش بالإجارة، عقد فيه غش. ليش غش؟ لأن المسكين الزبون طمعه في تملك السيارة، يقول لن تتملكها إلا بعقد إجارة، ولو أعطي عقد الإجارة صرفا هكذا يستأجرها؟ ها؟ ليش؟ يقول لو استأجرها لنا أربع سنين، ليه ما يستأجر أربع سنين؟ لأن عرضة في أثناء أربع سنين وش يسوي؟ يا أخي يسافر شهرين يجي قدام غير، فالمستأجر غالبا يستأجر بمدة، يقول هذا أيام استأجر ويرجع السيارة ولا، واضح؟ فيقول إني أجرك أربع سنين، يقول لا ما أبي أربع سنين تأجر، تأخذ مني 120 ألف إجارة، أنا أختصرها 3500 في خلال أربع سنين نستأجر، أحتاج في سفر أربعة مرات وخلاص 5000 تكفيني، ليش 120؟
ونملك إياها، ها؟ نملك إياها انتهت. طيب مسكين ويمشي في عقد لا يريده وهو الإجارة. طيب ما حكم من يدخل في عقد لا يريده؟ وغرها
اي غر في عقد لا يريد. والدليل على هذا انه في اثناء المدة اللي غشوا هذا بإجارة لا يريدها، لو انه فصل من وظيفته مسكين، جاله حادث قاعد في البيت في الشركة، تعطي كم؟ يمكن بعضكم مسؤول في الشركات او يشتغل في الشركات، تعطي مدة بعد يقول الموظف مع السلامة في 6 شهور او شهرين، تعطوا له تأمينات غيرك. طيب وقف على العمل في ضرب ايش العمود الفقري وشيء، قاعد له بالبيت مسكين، طبعا انتظرون هناك التحويل البنكي، شهر ما جاء، انتظرون بس ساعة بس بعد نزول اللي يسمونها راتبة او شيء، ما جاء موظف مع الخريطة اصلا، يسألوا فيه قلت شفت البيع كذا، يقول نبيع، يقول ايه، يقول اعطيني خريطة بيتك، استغفر الله ليش تبغى خريطة بيتك، تسطو علي يعني، يقول ايه عشان نسحب السيارة اذا تأخرت، اذا السيارة مو باسمه باسمه، وخلوا الإجارة غرر. المهم تأخر الشهر الثاني كما ذكر لي بعض المولولين، بس كانوا بالعلم جاهلين، نحضر مثل هذه الحلقات يتنورون ويجلسون مشايخ هكذا ماشيين طعام شراب ما يتفقهون في الدين. لذلك يقول يذكر ابن القيم يقول أتعس حياة حياة الجهال، أتعس حياة حياة الجاهل. نعم أتعس يعني لا شك أنه أتعس حياة أهل المعاصي وأقلهم يعني الجاهل وإن كانت عيسى يعني. فلا يشعر مسكين خلاص قام صحته الحمد لله وضبط أموره وجاي يسن سنانه يشغل السيارة نازل وين السيارة أول شيء مسكين ينسى أنه حاطين عقله يروح مسكين الشرطة والمرور يقول سيارة انسرقت ما رقت ثم يستنفذ جميع طاقته ثم يجي له رسالة على الجوال تم خلاص أي بيع سيارتك سيارة أي راح فهو دفع 90,000 يتأمل إيش ملكيتها باعوها هم 120 أكلوها أكلوا من 90 و 120 أضعاف مضاعف الربا نسأل الله العافية. فهذا لا شك من البيوع المحرمة التي ينبغي المسلم أن يتركه وبيع التأجير المنتهي بالتمليك. وإذا قال قايل طب كل المعارض كذا اصبر يا أخي واستأجر حتى الله يفلك عليه. من قال أن الحاجيات يجوز فيها المحرمات؟ إنما حرم جوزة المحرمات متى؟ عند الاضطراب مثل أكل الخنزير. لكن هذه مو ضرورة، هذه حاجيات تقدر تستأجر، تقدر كل يوم تاكسي بباص ها؟ مو بلازم يعني كما افتهم القرضاوي في لما كنت في كندا في قديم قبل سنين قالوا القرضاوي جانا أنا وافتانا أنه يجوز بيع شراء البيع من ربا ليه الضرورة ضرورة بيت تقدر تستأجر تقدر كذب على الشريعة أنه ضرورة يعني البيت تشتري أو تشتري سيارة بيع تأجير وتبي تلك ضرورة ليش؟ هذه من الحاجيات ليس من ضرورات. طيب من ابتلي وقع في عقد مثل هذا واعتقد حلة وش يسوي؟ قال ابن تيمية قد تمت عقود في الجاهلية أصحابها كانوا يرون جوازها يعني كانوا لا يعرفون تحريمها أو وليس إذا دخل الإسلام بالأولى أو إذا كان أجرت بين عقود المسلمين يكون ذلك أولى. فمن دخل في عقد يعتقد حله وخلاص صار يسدد رجع لي السيارة بما رجع لك إياها إلى آخره. قال لا بأس أن يبقي العقد لأنه كان يظن حله واضح. لكن كلامنا وحسرتنا على البائسين المتساهلين اللي ما ود يستفتي يقول لا يجيني حكم الآن خليني إيش إلا أن تغمضوا فيه أغمض عيني وأشتري العقد حتى لا يجيني عالم يقول حرام يجيب الحجة عليه. هذا من المحتالين محتال نعم لأنه مأمور شرعا أمانة يسأل خالف الأمانة الله أمنه فاسألوا أهل وخان الأمانة ما سأل هذا خائن ومسيء أظن في حكمة ربه حكمة التشريع. يا حكمة التشريع لصالحك وين جهلت الحكمة لصالحك هذه يا أخي إنك إيش إنك ما تشتري هذا فيعني تخون الله في اعتقاد الحكمة أيضا خيانة لله أن تعتقد أنه لو قيل التحريم يصير لي ضرر. لا إله إلا الله يا أخي إنك تعمل بحكمة الله خير من حكمتك أنت يا جاهل لقوله تعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن هذا هو السبب اللي خلى الناس يغشون أنفسهم في البيع ولا يسألوا العلماء في زعمهم أن العالم يجي الآن سكر علي الطريق ويقول لي حرام خليني على جاهلي أهون لا مبهون لأن يتضمن ذلك طعنك في حكمة الله تقول لو سألت وقال لي حرام ما راح أكتسب وراح أنفصل خليني في على جاهلي. إذن هذا طعن غير مباشر لو بالغ لك الحكم أنه حرام هذا يخالف الحكمة ويخالف النفع لي مسكين ما تعرف أن الحرام مقرون بقلة البركة والحلال ولو قل مقرون بوفرة البركة ما تؤمن بهذا. لكن عند كثير من الناس ما عنده يقين هي والله يلهث كما قال النبي صلى الله عليه كما قال الله تعالى إن تحمل عليه يلهث، وإن تتركه والله لو جيت قلت له العقد هذا ما يجوز إن شاء الله في علماء أفتوا، غمض عينه يضرب لك ببك، في علماء أفتوا، في علماء أفتوا بمشيئة. إيش يعني علماء أفتوا؟ وش الدليل؟ النبي يسألك الله يوم القيامة، الرسل يسألون ماذا أجبت، أين دليل هذا العالم وتحريت في الحق عند الاختلاف، تمرر المحرمات والاختلاف ما يجوز لك، لا تمرر المحرم باختلاف، يجب أن تحرر والله يبين لك الحق إذا تحريت، أما إذا تركت ذلك ما يكشفك الحق، تريد هواك تستغل الخلاف، هذا قد يوقعك في الزيغ أنك ما تهتم بالسنة، تهتم تنذير رأيك. فليحذر الذين يخالفون عمله، أمرك الله بسؤال أهل العلم وتحري الحق، أن تطلب الحق تجده، الله يهيئ نفسك أو يدلك على صاحب الفتوى الصحيحة لأنك تريد الحق، أما تريد هواك فسيعمى عنك الحق، واستنفر مفتغاك لكن لن تنال رضا وبركة ربك مولاك الذي خلقك فسواك سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يثق في حكمة الله، إذا حرم شيء ما يحرمه لو تمام المصلحة في تحليله، حرم شيء تمام المفسدة في تحريمه أو المفسدة الراجحة تكون المصلحة، المفسدة تكون راجحة في تحريمه، والله عليم حكيم، لا تطعن في حكمته من سائر العلماء ولا لي دخل بالشرع، كما هذه الدعوة اللي نسمعها من البعض، الحرية الحرية، يعني نسوي أي شيء لا تقيد الدين، تدعو للانفلات عن الدين، وهي عبودية للشيطان، كان في عبودية الرحمن فأصبح في عبودية من؟ الشيطان، خص خلاص ترك الرق لله وصار الرقيق لمن؟ الشيطان، أحسن يكون رقيق لمن؟ لربه، لأنه وراء جنة، أما الشيطان وراءه النار، يدعوكم للنار، فكيف تصير رقيق عند الشيطان؟ وقد أمرت أن تتخلص من رقه، قال يا أيها الناس كلوا ممن في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. سنختصر ما بقي من الوقت نظرا للسفر، تعرفون اليوم لقاءنا كتاب التوحيد في جامع الملك فهد بالطائف، فلا بد أن يعني نمشي مبكرا لمن أراد الحضور، وأحثكم الحضور والاهتمام بالتوحيد، وتشديدي إنما على من يستطيع ويهمل التوحيد ولا يحب ويقول أنا بسمع بث مباشر، قد جرب كما ذكر لي بعض الفاضل يقول نسمع بث مباشر ما ننتبه مثل الحضور، فإننا يجينا مقاطعة مكالمة يجينا مدري شلون، فلا يكون تفريغ القلب مثل الحضور، لأن بركة الحضور حصلت في زمن النبي كما قال الشاطبي في كتاب الموافقات، قال وجرت البركة أن يسمع من فيه الرجال في الحلقات مباشرة يعني، نعم، فإذا أخذ من غير ذلك من كتاب أو من شيء لا يكون فيه البركة مثله، فتقتدي بالصحابة فكان يحضرون ويسمعون، هذا أبرك في العلم، نعم ما لم يستطيع غلب هذا قلنا مرار معذور، لكن كلامنا في التشديد من تدل القرينة كان يحضر كل الدروس إلا التوحيد لا يهتم به على استخفاف به، فهذا الذي حملني على إظهار التخشين عليه مثله لا أي أحد. طيب المسألة الثانية ذكرنا في المسألة الثلاث كرونة في الأنكحة، فمن الغش في الأنكحة أن يبدي كل الطرفين الزوج أو الزوجة الخاطب المخطوبة، هذا من الغش في ذلك، شيء يكون في النفع في النكاح لا في غيره، يعني مثلا دس أهل الزوجة أن الزوجة عندها شامة يعني في سواد وراء إذنها ميب باينة يعني. ما يعرفها إلا ما يروح وراء إذن يشوف في شامة، قل هذا الغالي هذبتم عليه دلستم عليه رجعوا لي مهري، مش في شفت شامة وراء إذنها، هذا كما بين ابن القيم يقول لا علاقة له بالنفع في النكاح صلب النكاح، لكن لو دسوا عليه أن بنتهم رتقاء يعني طالع لها عياذا بالله في الفرج كالقرن من العظم ما يستطيع جامعة، هذا غش إنه في صلب إيش المنفعة، أو الرجل عنين يشوف نفسه، يعني يجرب نفسه حين يتحرك شهوته ما يتحرك إلى آخره، فيتزوج في نظر أهل الزوجة قاتل على الجماع، وإذا طلع ما يستطيع فيومها حينئذ سنة كما أفتى عمره وغيره، فيومها العنين سنة، فإن جامع ولا فسخ العقد للغش، خيار التدليس في النكاح. أو أنها تظهر المخطوبة أمام الخاطب بشيء يريده وهي ليست من أهله، كما ذكر الإنسان بالأمس من طلابه، يعني من أحد البلدان، في من من يتابعنا الطلاب في أحد البلدان، قال لي والله دفع يمكن شيء مثل بعملتها 500,000، يعني مهر كثير، ويرغب يعني أن يكون للمرأة معالم أنوثة في صدرها، فعرفوا ذلك، فراح دخلت المرأة وهي محشية إيش من أديف، إيه نعم حشية أقمشة وشراريف وأشياء كثير، إيه، فاغتر بها وقبل النكاح سبحان الله. بعد ما أخذوا المال وتملكوا وتوزعوا العيال أو إيش سووا في المهر، جاء في الدخلة أشياء تتنثر كثيرة ما في المطلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ يذكر في حديث لكن لسانه ضعيف، تزوج امرأة النبي ورأى بكشفها بياض كما ذكر ابن حجر في البلوغ الحديث، فلا شك أن البهق ينفر من الجماع، شاف بياض فيها فقال دلستم علي لأهلها وردها، لكن إسناده فيه ضعف، ولكن معنى صحيح، الإنسان إذا كشفه وعرف أن فيها بهق المرأة ينفر من جماع على شك أن يرد النكاح، ما قالوا له هذا من التدليس أن يدسوا عنه بهق ينفر من جماع رتق، أهم الشيء الذي يعطل عن جماع مثل الصرع، تصرع بالجن أو السحر، ما يقولوا له يتزوجها مسكين كذا، وإذا بها في عالم ثاني ما يعرف جماع، لأنها تصرع مرة وتقوم مرة وتبهدل. فالمقصود أنه يجب يقولوا الحمد لله عفانا، يقولون لا يا أخي ترى المرأة تصلح بالجن لأنها سحر مسحورة أو ممسوسة، ما يمررون النكاح كما ذكر بعض الأفاضل، مرروا النكاح عليه وما ذكرون المرأة عندها مس، ويلا عاد لو قاد كل قراية 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 رايح جي قراية 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 مسكين، أي والله. فنسأل الله العافية لنا ولكم يا أخوان في الدنيا والآخرة. فينبغي أهل الزوجة يبلغون الرجل، وبعضهم إيش يسوي؟ يشوفوا طالب علم مهتم يقول هذا درويش بس نشوها يقرأ عليها يلا خلها، ما يهتمون لما يشوف واحد صالح يقول سيقبل أي شيء حطوها البكشة بس، ما يجوز هذا والله. بالعكس أكثر واحد تهتم معه إيش في قواعد الصدق في النكاح هو الصالح، ما تخش هكذا بعض الناس يرمي عليه يقول هذا يقبل أي شيء صالح، أي والله هازم يقولوا له أهل الزوجة ترى بنت اللي تصرع ترى ما يجوز يسكتون حرام عليهم، من غش فليس منه، وخاصة في المنفعة لأنه يريد مثل منفعة الجميع الآن صرعت ما قامت لين آخر الليل، آخر الليل هو مهدود خلاص ما يستفيد، وهكذا. فإذا كان في المنفعة الأصلية مثل الجماع فحينئذ يكون حرام، لكن شيء ما يضره مثل ذكرت لكم نعم أنها أحيانا يأتيها يعني أشياء مثل حمى يسيرة وتروح يوم يومين، لكن الشيء الذي هو فيه صلب المنفعة فينبغي ترك دسه عليه، وكذا من جانب الزوج ينبغي أن يذكر الشيء الذي لو عرفته المرأة لا نفرت منها، يبين لها ذلك وحقيقة ما هو عليه نعم حتى لا يقع الغرر في ذلك. طيب أخيرا نختم كلمتنا هذه بالغش فيما يتعلق بالمسائل السلطانية، فمن الغش في الولاية الانتساب لجماعة تناهض السلطان وتأمر بخروج عليه. فمن الغش أن يعقد بيعة لأمير في الحضر، التنظيم السري السوري كان، أو تبليغي أو إخواني أو غير ذلك من الجبهات أو الجماعات السياسية، ذلك لأنه غادر فأمر أن يبايع ولي الأمر حتى لو جار وكان من فجار، ما دام بايعه أهل العقد يبايعه ويصبر على بيعته ويصبر على ما يرى من مخالفات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من أمرائكم شيء من معصية الله فكرهوا ذلك ولا تنزعوا من طاعته. فمن الغش أن تنزع من طاعتهم بل تبايع أمير سري في التنظيم السري. ويدل على ذلك ما روى البخاري في صحيح: يعقد لكل غادر يوم القيامة في غش هذا اللي سواه مع ولي الأمر، ما ترك بيعته وبايع غيره سرا، قال يعقد له لواء عند إسته، يقال هذه إيش غدرة فلان ابن فلان. هذا يرد على من قال أن الناس ينادون بأسماء أمهاتهم، لكن نسمعهم من صغار، يقول الله رحيم ما يفضحهم، يناديهم باسم أمهاتهم حتى لا يعرف ويستر عليهم. هو صحيح، قال هذه غدرة فلان ابن فلان منسوب إلى أبيه ومنسوب لأمه، فهذا الغادر الذي ترك بيعة ولي أمره يفضح بهذه الراية، توضع عند إسته فيفضح بها يوم القيامة لأنه خان أمانة البيعة. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من مقتضى البيعة القيام بمهام المال العام للدولة وترك التلصص عليه والأخذ منه أو تحويله إلى الحساب الخاص دون المشروع الذي انضبط ميزانية معينة، فيأخذ أكثر من الدولة ويضع ذلك الميزانية معينة ويأخذ الزائد له مقنع للدولة المشروع يحتاج. والله اختلفت طول عمرك وأولادها ويتصل بالأمراء ويحولوا له مبالغ طائلة ويأخذ ربعها والباقي في شركات يهمل اختيارها حتى يتعثر المشروع. ولا شك أن هذا الفساد الإداري والخيانة للبيعة التي أمر أن يأتي بها. والمسائل في ذلك كثير جدا، ومن ذلك أيضا أخذ مال من الحكومة، شيء خاص بالحكومة، كما أذكر جاءت لجنة الفساد قبل فترة لبعض المدراء وشفاته السيارة تطياها صار يستخدمها للشيء الشخصي له، هذا لا شك فساد إداري، فساد إداري يجب المسلم أن يتنزه عن هذه المعطيات أو يأخذ أوراق الوظيفة يكتب فيها، يقوم يكتب فيها رسائل خاصة أو جوال العمل أو أشياء خاصة بالعمل، استقدام ضيوف العمل يروح يسوي فيه عرس وصار ضيوف العمل إذا جاءت شركات عملاقة أو شيء ويروح يقول افتح أنا مديرك افتح هذا ترى عندنا عرس الليلة، هي يجوز يا أخي استعمل قاعدة. أي والله في أشياء خاصة يجب عليك أن تستعملها في أشياء مناطقة بها، مؤتمر لإصلاح أمر المؤسسة الحكومية هذه إلى آخره، أما تفتح فيها عرس ولا بأصحابك هذا غصب بغير إذن الدولة. نعم. المسألة الأخيرة أن البعض يعتقد أن مديره إذا وافق خلاص، المدير هذا عنده صلاحيات من فوقه، إذا خان هذه الصلاحيات فأنت مدير خاين. تعرف أن الجهات اللي هي النواب ولي الأمر الكبرى الوزير وما نحوه ما يرضون بهذا ولا أعطوا المدير صلاحيات، فتروح عشان اسمه مدير هذه حيلة تقوم تسجيز، هذا النظام ما يسمح، فلا بد من إيش من إذن الأكبر، وهل أعطى صلاحية ولا لا، فهمتوا؟ فأكثر الناس لا يعرفون عن ذلك، ما أعطى صلاحية أنه يستأذن 3 أيام من غير إجازة رسمية، يقول المدير ترى 3 أيام والله طيب بن حلال الله يزاخي أينا. يا أخي ما عنده صلاحية يعطيك 3 أيام كذا من غير إجازة رسمية، كيف يعني ما عنده صلاحية؟ حرام تأكل سحته أنت وياه، أعوذ بالله من الغش. يقول أنا استأذنته، طيب هو ما أذن لك الذي يحط عنده صلاحية. نعم. وذلك يعني بعض المشايخ يعني ما عجبت إجابته في أحد أو سمعت الدورات العلمية العقدت في جدة قبل فترة، من 7 سنين أو 9 سنين لا أذكر، قال أنا استأذن مديري وأروح يوم يومين. صحيح يقول لا تفتش ولا تقمش، ما يصلح، النظام ما يسمح، لا تستأذن مديرك، استأذن مديرك في ضمن الصلاحية اللي أعطيت له، واضح؟ أي نعم. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، يجعل ما سمعنا حجة لنا حجة علينا. أرجو منكم الحضور بعد صلاة المغرب في مسجد الأكباه بالطائف لحضور درس التوحيد، كل عبادة كل حياة من غير التوحيد والله لا تفيد، فأعطوا من وقتكم للتوحيد وارحلوا له لعل الله يغفر لكم ويرزقكم، والحمد لله رب العالمين. نلتقيكم إن شاء الله غدا في وصف الجنة بعد صلاة الفجر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.